أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا تبين لنا إخوة الإسلام بارك الله فيكم قضية الضعف العلمي وخطورتها وسوء أثرها على الدعوة وأهلها، فكيف يتيسر لنا أن نعالج هذه المشكلة؟ كيف التعامل مع هذه المشكلة وما العلاج منها؟ هذا هو ما نتناوله إن شاء الله تعالى في مجلسنا الليلة. الأمر الجامع للعلاج بارك الله فيكم هو أنه لا بد من النظر والتأمل في درجات التصدر. التصدر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى له درجات، ليس على منزلة واحدة ولا على نوع واحد، وكل درجة لها من التأهيل العلمي ما يناسبها. إذا من الخطأ أن ننظر إلى التصدر العلمي على أنه شيء واحد، وعلى أن المتصدر للدعوة لا بد أن يكون على قدر واحد لا يتغير من العلم والوصول فيه. وهذا الظن هو الذي دفع الحدادية إلى سوء معالجة هذه الظاهرة كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى. فمعالجة الأمور دائما تكون بالشرع والحكمة والعقل، ووضع الأمور في نصابها، وإنزال الناس منازلهم بدون إفراط ولا تفريط. لابد أن نجمع بين الشرع والواقع، لابد أن نجمع بين الحكمة ومراعاة المصالح والمفاسد وما يحقق صالح الدعوة وصالح المسلمين. كل هذا لابد أن يكون بدقة وعلم ودراية. والموفق من وفقه الله، والمعصوم من عصمه الله. لابد أن نعرف كما قلت لكم أن التصدر العلمي أو الدعوي ليس على درجة واحدة، هناك درجات وأنواع. فأيسر هذه الدرجات والأنواع خطبة الجمعة. خطبة الجمعة مثلا نوع من أنواع التصدر للدعوة، وأنا أتكلم عن التصدر هنا بالمعنى العام ليس بالمعنى الخاص الذي يعرفه أهل العلم أو طلبة العلم، إنما أتكلم على الدعوة إلى الله تعالى عموما في أي صورة من الصور يمكن أن تقع. فالخطبة نوع من أنواع التصدر، تأليف الكتب نوع من أنواع التصدر، التدريس نوع من أنواع التصدر، شرح المتون العلمية نوع من أنواع التصدر، الرد على المخالفين نوع من أنواع التصدر. واضح؟ فإذا نظرت إلى هذه الأمور ووازنت بينها وعرفت الفرق بينها، فإنك لابد أن تدرك أن كل درجة لها ما يناسبها من التأصيل العلمي. فليس معنى فقدان الشخص للتأصيل العلمي في درجة معينة من هذه الدرجات أنه لا يدعو إلى الله تعالى أصلا ولا يتكلم في الدين أصلا، هذه نظرة الحدادية. إنما النظرة الشرعية الصحيحة التي تنبني على الحكمة والعقل ومراعاة الشرع والمصالح والمفاسد تكون بهذا التفصيل ووضع الأمور في مواضعها، كل على حسب اللائق به. فالشخص إذن من الناس قد تناسبه خطبة الجمعة ويكون متأهلا لها وتكون مناسبة له، ليس هناك حرج ولا مشكلة، وقدره العلمي لا يؤهله لما فوق هذا، إذن عليه أن يتمسك بهذا ولا يجاوزه. وقد لا يكون للشخص الأهلية ولو لخطبة الجمعة، يمكن ومع ذلك يتصدر على صفحات الإنترنت ويتكلم في الدين ويجعل نفسه رأسا ومتبوعا، وليس له الأهلية ولو لخطبة الجمعة، هذا واقع وموجود. إذن فالقضية لابد أن ينظر إليها بهذه الدقة وهذه الحكمة. فالخطبة الجمعة لها تأصيل يناسبها، التدريس له توصيل يناسبه على حسب نوعية التدريس، على حسب نوعية الشروح. علوم الآلة لها توصيل، العلوم الأخرى لها توصيل، الفقه له توصيل، الحديث له توصيل، الاعتقاد له توصيل، الكتاب المعين الذي يشرح له توصيل. فليس الكتاب الذي يناسب المبتدئين في توصيله ومادته العلمية كالكتاب الذي يناسب المتقدمين. هذا له توصيل يناسبه، وهذا له توصيل يناسبه، وهذا له قدر من المعلومات يناسبه يطرح ويوجه للطلاب، وهذا له قدر آخر يناسبه. وبالتالي هذا له نوع معين من الفهم والتفصيل عند المدرس يستدعيه، وهذا له نوع آخر يستدعيه. فقد يمكن للشخص أن يدرس نوعا معينا من المتون على قدر علمه وأهليته، وليس له أن يجاوز ذلك ولا أن يتكلم فيما فوق. فهذا موجود، وأيضا مما يجب أن يراعى في هذا قضية التأليف، تأليف الكتب على حسب نوعية التأليف وعلى حسب المادة العلمية التي توضع في الكتاب. فمن الناس من يكون عنده التخصص أو الاعتناء بالجمع والترتيب، يجمع كلام العلماء ويرتبه ترتيبا حسنا ويخرج كتابا نافعا، فهذا حسن جميل ويفيد الناس وينتفع به الطلاب، لا أهون من شأن هذا. ولكن ليس له أن يتصدر لما فوق هذا، لأنه ليس عنده أهليته. قد يكون الكتاب في توصيل مسألة علمية بجمع أطرافها وأدلتها وكلام العلماء واختلافهم والجمع والترجيح وما أشبه ذلك، فهذا له توصيل يناسب. قد تكون هذه المسألة مسألة من دقائق المسائل في علوم الآلات، وقد تكون مسألة فقهية يمكن للطالب العادي أن يتناولها على حسب الخطة والتأصيل الذي يتيسر له. قد يكون الكتاب في صورة رد على مخالف، وهذا المخالف على حسب المقام، قد تكون شبهته يسيرة عامة تستدعي ردا إجماليا بجمع كلام أهل العلم وينتهي الأمر على هذا، وقد تكون عنده شبهات تفصيلية تحتاج إلى تفصيل وعلم ودراية ورسوخ حتى يكون الرد عليه سليما مناسبا. الحمد لله، أما بعد، فهذا التفصيل الذي ذكرته لكم بارك الله فيكم لا بد من استيعابه وفهمه جيدا، ويلتحق به القضية التي أدندن حولها دائما وأبدا، وهي قضية التخصص. التخصص، فالتخصص ليس في العلوم فقط بمعنى التخصص في الحديث أو الفقه أو اللغة أو التفسير، وإنما التخصص أيضا فيما ذكرته آنفا في الكلام. فالذي يجيد الجمع والترتيب فقط فهذا تخصصه، والذي يجيد الردود على المخالفين فقط فهذا تخصصه، والذي يجيد الكلام في الفقه وبيان اختلاف العلماء والجمع والترجيح فهذا تخصصه، والذي يجيد الكلام في القرآن الكريم بمعنى أنه يفسر كلام الله عز وجل ويتعرض لأقوال المفسرين وما أشبه ذلك فهذا تخصصه. واضح؟ فقضية التخصص من الأهمية بمكان، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب كما نعرف ونحفظ، وكما هي البديهة التي لا يختلف فيها اثنان. فمن عرف نفسه من الدعاء أو عرف عنه أنه متخصص في باب بعينه فليلزمه ولا ينبغي له أن يتجاوزه. فهذه كلها قضايا لا بد أن نتفطن لها ونفهمها جيدا. أنت كطالب علم تحتاج أن تفهم هذه الأمور حتى تعرف كيف تسير الأمور من حولك وأين تضع قدمك وكيف تتعامل مع هذه المشكلات التي تأتينا كل حين وآخر. هذه المسألة يا إخواني إذا عرفناها وفهمناها عرفنا كيف نتعامل معها على الجادة السلفية أيضا بين المميعة والحدادية. نفس العنوان الذي تحدثت فيه من قبل أتحدث فيه الآن. في هذا الجانب أنه يجعل الكل يتكلم في الكل، ومن يتكلم في خطبة الجمعة يصنف الحدود على المخالفين ويوصل المسائل ويتكلم في أدق الأشياء في دين الله عز وجل بلا ضابط ولا رابط. وإذا كان معروفا بأنه مثلا له جهد في الدعوة أو يتكلم على الإنترنت أو أنه تلميذ فلان أو زكاه فلان، فإنه يقبل قوله مطلقا في كل صغيرة وكبيرة، حتى وإن تكلم في أبواب هي من أدق الأبواب كالجرح والتعديل، وهذا له كلام خاص. وإن كنت قد تكلمت فيه بفضل الله تعالى في محاضرات الجادة السلفية بما يكفي، لكن لا بأس أن أعيد الكرة مرة أخرى. فهذا هو التمييع، أنه ليس هناك ضابط ولا رابط، ليس عندنا تأصيل وليس عندنا بيان ولا تفصيل ولا تمييز، إنما يصير دين الله تعالى كلا مباحا. لا أتكلم على أهل البدع ولكن حتى على أهل السنة. هذه عيوبنا لا بد أن نعرفها ونعالجها. حتى من أهل السنة من يستبيح دين الله سبحانه وتعالى يتكلم فيه كيفما يشاء، بدعوى أنه سلفي وأنه داعية وأنه طالب علم وأنه زكاه فلان وفلان، فيأتينا بالغرائب التي لا أصل لها في دين الله عز وجل ولا في العلوم الشرعية. فهذا هو التمييع، لا بد أن نتفطن له فيما بيننا. لا أتكلم على أهل البدع والقصاص والدكاترة وأمثال هؤلاء، إنما أتكلم علينا نحن، على أهل السنة، على هذا التمييع الذي دب إلينا وصرنا نتعامل به، وكأن دين الله تعالى حرام على أهل البدع حلال لنا، نتكلم فيه كأنه دين آبائنا وأجدادنا، وكل يقول ما يشاء حتى وإن خالف الدليل، حتى وإن خالف القواعد، حتى وإن خالف أصول أهل العلم وتقريرهم في هذا العلم المعين أو في هذه المسألة المعينة. وأما طريقة الحدادية فهي الخسف والدمار، أن الرجل إذا كان لا يحفظ كذا فإنه لا يصلح للتدريس، إذا كان لم يتأصل في كذا فإنه لا يؤخذ عنه العلم، إذا كان لم يقرأ كتاب كذا أو كذا، أو لم ترسخ قدمه بجرد المطولات أو ما أشبه ذلك، فإنه ينسف ويدمر. حتى كان من كلامهم كما نعرف جميعا وكما هو محفوظ عنهم منذ سنوات، أن فلانا لا يحسن أن يقرأ سطرا واحدا باللغة العربية، وهذا قدح. وإن سلمنا أنه قدح، يهجر يحذر منه. فلان ليس له إلا دراية يسيرة بالعلوم، لم يقرأ المطولات، لم يتأصل في أصول الفقه ولا في أصول الحديث ولا في كذا، إذن لا يؤخذ عنه العلم. أي دين هذا؟ وطريقة من هذه؟ فهذا هو الذي نعرفه من كلام الغلاة ومن أحوالهم ومن أقوالهم، وهو أيضا باطل محض لا أصل له في دين الله عز وجل. إنما المعالجة الحكيمة، ومن هنا دخل الداخل على الحدادية، أنهم يقولون الضعف العلمي وفلان ضعيف من الناحية العلمية، وانظروا إلى المشاكل التي تحدث، وانظروا إلى الأخطاء التي تقع. نقول يا هؤلاء، هذا مسلك الخوارج. لهذا أقول دائما الحدادية مخانيث الخوارج، الخوارج في باب الإيمان والكفر، والحدادية في باب السنة والبدعة وباب الجرح والتعديل. نفس المسلك، الخوارج استعظموا أمرا، استعظموا المعصية، استعظموا كذا وكذا، فرأوا أن العلاج لا يتم إلا بماذا؟ بالتدمير. لا يتم العلاج إلا بالإسقاط، لا يتم العلاج إلا بالتكفير. فالحدادية على نفس الطريقة وعلى نفس المنهج. فالقضية ليست هنا، القضية كيف نعالج المسألة معالجة صحيحة. نعم، قد يكون الشخص عنده ضعف في التأصيل، قد يكون الشخص عنده نوع تسرع في التصدر، قد يكون الشخص لم يتأصل في بعض الأبواب، لكن يستفاد منه في أبواب أخرى، وما المانع؟ ما دام سلفيا لا يعرف ببدعة ولا مخالفة في منهجه، ما المشكلة؟ يستفاد برده على بعض المخالفين، يستفاد بشرحه على بعض الكتب، يستفاد به أن يلتف حوله طلبة العلم في مكانه فينتفع به. ما المشكلة في هذا؟ ومن الذي يرفض هذا ممن عنده أدنى عقل وإدراك؟ واضح يا إخواني؟ فتفطنوا أيضا لهذه النقطة الفارقة بين الإفراط والتفريط في معالجة المشكلة التي نعاني منها جميعا، مشكلة الضعف العلمي. فالمعالجة تكون بهذا، أننا ننزل كل واحد في مكانه، وأن يعطى كل إنسان ما يستحق، وأن تكون المشاركة الدعوية على قدر النوع الذي يشارك فيه الداعية، كل بحسبه. في أمور سأفصلها لكم إن شاء الله تعالى حتى يزداد الأمر بيانا وإيضاحا. فأقول مستعينا بالله تعالى، أولا في مقام الابتداء والدفع. ما معنى الابتداء والدفع؟ عندنا فرق بين أحكام الابتداء وأحكام الدوام، وبين الدفع والرفع. فالعلماء يقولون الدفع أسهل من الرفع، وأحكام الابتداء ليست كأحكام الدوام. ما معنى هذا؟ معناه أن هناك فرقا بين أن تعالج الأمر من بدايته، وبين أن يهجم عليك هجوما لا تستطيع دفعا. أقرب مثال وأظهر مثال، وهو مثال اعتقادي منهجي، موقف أهل السنة من الحاكم، من حكام المسلمين. اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة ينبني على هذا الأصل، على قاعدة الابتداء والدوام. عندما نتكلم في شروط الحاكم نقول متى نراعي هذه الشروط، ومتى يجب أن يستوفيها الحاكم؟ إذا كنا في اختيار وسعة، فهذا هو المسمى بالابتداء، بأحكام الابتداء. فابتداء لا نولي إلا من يصلح، لا نولي إلا من يستوفي الشروط. لكن في ولاية التغلب، إذا تغلب علينا شخص فإننا نسمع له ونطيع وننفذ إمارته ولا نخرج عليه، وإن كان لا يستوفي الشروط، فهذا يسمى بالدوام، أحكام الدوام، أو يسمى في هذه الحالة بالرفع. الدفع أسهل من الرفع، يعني هذا الذي تغلب علينا لا سبيل لنا إلى ممانعته، لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لمن تأمر علينا وإن كان عبدا حبشيا، حقنا للدماء وتحقيقا لمصالح الناس، أليس كذلك؟ ففرق بين الحالتين. فمن تكلم في شروط الولاية في ولاية التغلب فإننا نقول له أنت جاهل، لأنك تضع الشيء في غير موضعه، صحيح؟ فلابد أن نفرق بين أحكام الابتداء وأحكام الدوام. فالذي أعنيه الآن، أولا أننا في مقام الابتداء والتصدير لا نصدر إلا من يصلح، لا نصدر إلا من يصلح، وهذه أمانة ومسؤولية ملقاة على كل عالم وعلى كل شيخ وعلى كل داعية إلى الله عز وجل، وهو مسؤول عنها بين يدي الله تبارك وتعالى مسؤولية تامة. فالذي يتسبب في تصدير إنسان ليس بأهل لا يتصور أن الأمر سهل، بل هذا الذي تسبب في تصديره هو عينه الذي سيهدم الدعوة ويحدث الفتنة ويأتي بالمشاكل والموبقات. فابتداء لا نصدر إلا ما يستحق أن يتصدر، على حسب التفصيل الذي بينت لكم، لأن الواقع له دخل، وغربة أهل السنة لابد أن تعتبر، ونشو العلم لابد أن يعتبر. فقد تكون المصلحة في تصدير بعض الناس في بلادهم لأنه ليس هناك غيرهم، فيأتي الحدادي بغبائه يقول انظر إلى فلان صدر فلانا وهو ليس بأهل، يا هذا ومن بديله حتى يدعو الناس إلى السنة في بلده؟ ما دام أن الرجل يتكلم بالحق انتهت القضية، إذن هو في مقامه هذا يصلح في هذه الدائرة في هذا الاختصاص، ليس عندنا مشكلة. لو تجاوز الحد فهذه نقطة أخرى، لا يكون العلاج بتدميره وإقصائه، وأننا نقول لا يصلح بالكلية، ليس هذا هو العلاج، إنما العلاج في التوجيه والترشيد. واضح؟ كما نقول ونكرر دائما، الطالب العلم قد تكون عنده نية فاسدة، نقول له لا تطلب العلم. المجاهد قد يخرج جهادا في سبيل الله تعالى وعنده نية فاسدة، نلغي الجهاد. إنما يكون العلاج بماذا؟ بالترشيد، لأن تضيع هذه الأشياء بالكلية مفسدته أكبر بكثير من الإبقاء عليها. واضح؟ ففي مقام الابتداء وفي مقام التصدير لا نصدر إلا من يصلح، بطريقة لا بد أن تكون واضحة لا لبس فيها. لا ينبغي أن نقول فلان علامة وفهامة وعظيم وعالم وما أشبه ذلك بما يعطيه فوق حجمه وفوق منزلته، إنما يعرف أنه تصدر على أنه طالب علم، على أنه داعية، على أنه يسد الثغرة، على أنه يتكلم في كذا أو كذا مما يناسب، ليس على سبيل أنه يتكلم وكأنه ابن تيمية عصري ويتكلم في الدقائق وفي الجرح والتعديل ويؤصل ويقاعد ويفرع. ليس هذا من شأنه، إنما هو تصدر في مكانه هذا سدا للثغرة وأداء بالواجب، جزاه الله خيرا وبارك الله في جهوده. لكن لا يتصور في نفسه ولا يتصور فيه أحد أنه صار مجدد الدعوة في بلده، وأنه صار نائبا عن العلماء يؤصل ويقاعد كيفما يشاء. إنما القضية لابد أن تكون واضحة بمنتهى الدقة والإيضاح والنصيحة، لابد أن تنحى حظوظ النفس والمجاملات التي سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى كلاما مفصلا مستقلا. واضح؟ ففي مقام الابتداء لابد أن نراعي هذه النقطة، لا مجال لأي مجاملة، لا مجال لأي حماسة، لا مجال لأي مراعاة على حساب دين الله عز وجل. لا نخرج إلا طالبا بمعنى الكلمة، لا نصدر إلا طالبا بمعنى الكلمة، على حسب الواقع وعلى حسب الأمور التي بيّنتها لكم. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، لأن هناك الكثير من الأشياء حتى لا نشق على الناس. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأمر الأول الذي تحدثت فيه في معالجة مشكلة الضعف العلمي هو ضرورة الاعتناء في مقام الابتداء والدفع بتخريج من يكون أهلًا لهذه المسؤولية حق الأهل، في إطار التفصيل والبيان الذي شرحته لكم. وينبغي أن هذه أو يبدو أن هذه النقطة تحتاج إلى مزيد من الإيضاح، فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى، هذا الأمر بارك الله فيكم لابد أن يكون واضحا في الساحة الدعوية من خلال القرائن الواضحة التي تصاحب التصدر. بمعنى أن العالم مثلا عندما يزكي شخصا ويشهد له بالأهلية للتصدر الدعوي، فلا بد أن تكون القرينة واضحة، سواء بكلام تصريحي واضح أو بقرينة الحال، أن هذا الشخص يتكلم في كذا أو تخصصه في كذا. وليس هذا بعيب ولا مستحيل ولا قبيح، بل هو أمر ممكن ومعقول وليس فيه أدنى مشكلة، لأنه من أعظم الأمور التي يقع فيها الخلل، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى أيضا، سوء الفهم للتزكيات، سوء الفهم للتزكيات. فأتكلم في هذا بمجرد الإشارة الآن حتى يأتي التفصيل والبيان. نحن نسيء فهم التزكية، نتصور أن من زكي جاز له أن يتكلم في العلم بإطلاق وفي جميع الأبواب وفي جميع المسائل، وهذا غلط عظيم. لابد أن نعرف مراتب المتصدرين للدين والدعوة إلى الله عز وجل. فالحاصل الذي أريده الآن أن القضية لابد أن تكون واضحة بالقرائن بالكلام، وبما هو أهم من ذلك وهو التربية، تربية الشباب وطلبة العلم على ضرورة التمييز والتمحيص في من يتكلمون في دين الله سبحانه وتعالى. لابد أن يتربى الشباب وطلبة العلم على النظر في هذه الأمور الدقيقة، وأنهم لا يكونون هملا هكذا، يعني معذرة أعزكم الله، كالأنعام، وأنهم يقادون. لا نريد أن تتسرب إلينا الحزبية، لا نريد أن تتسرب إلينا الحزبية. الحزبيون يسوقون مريديهم كالأنعام، افعلوا ولا تفعلوا، خذوا ودعوا، وليس لأحد أن يناقش ولا يعترض ولا يفهم، يعني حتى مجرد الفهم ممنوع، وإنما عليك فقط أن تسمع وتطيع. هذا لا وجود له في دين الله تبارك وتعالى إطلاقا. والمؤسف أنه قد يتسلل إلينا دون أن نشعر. لا، لا بد أن يكون عند الشباب وطلبة العلم من الفهم والوعي ما يمكنهم من إدراك الأمور ومعرفة الحقائق والتمييز في هذه المشكلات والفتن التي تحدث لنا دائما. فلا بد أن يتربى الشباب على هذا الأمر الذي بينته لكم. وجدير بالذكر للإيضاح والبيان أيضا أن العبد الفقير عندما تكلم في فتنة هشام البيلي، قلت صراحة عندنا مشكلة في تصدير من تاب حديثا إلى المنهج. فهذا يدلك على ما أريده الآن. عندنا مشكلة، من تاب حديثا ودخل في المنهج صدرناه وجعلناه بمنزلة من كان في المنهج قد تربى ونشأ عليه، وما أتتنا الفتنة إلا من هذا. والرجل أحدث فتنة عظيمة هنا يعرفها من كان متابعا ومعايشا لتلك الفتنة، وكله بسبب ماذا؟ أننا لم نربي الشباب ولا طلبة العلم من بداية الأمر أن كل واحد له منزلة وكل واحد له قدر. فمن دخل في المنهج حديثا قدره كذا ويتكلم في كذا، وليس له أن يتكلم في كذا بوضوح، وليس هذا بعيب. ومن أبى هذا فهذا دليل على عدم إخلاصه وجهله واستهانته بدين الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فهذا هو ما أريده الآن. كما أننا عندنا مشكلة في هذا الباب، فعندنا مشكلة أيضا في عدم تمييز مراتب الناس، وفي أن الشباب لا يفهمون هذا ولا يتفطنون له. لابد من الوعي والتربية والتوجيه، لابد أن ينشأ الطلاب على هذا. فمن تصدر لابد أن يعرف قدره وأنه يتكلم في هذا الباب ولا يتكلم في هذا الباب. وقضية التخصص كما طرحتها من قبل في تلك الفتنة المشار إليها، لابد أن يفرق فيها بين المتخصص والمشارك. فالمتخصص له أن يجتهد ويبحث وينظر، وأما فيما لا يتخصص فيه فإنه لا يعد أن يكون ناقلا، ليس له أن يجتهد ولا أن يتكلم مستقلا في هذا الباب. فمن كان متخصصا في الاعتقاد مثلا، ليس له أن يتكلم في الحديث مجتهدا بالتصحيح والتضعيف والتأصيل، ليس له ذلك، وإنما الواجب عليه أن يتبع كلام المحدثين ويأخذ بأقوالهم. نفس القضية بالعكس، من كان متخصصا في الحديث ليس له أن يجتهد في الاعتقاد، وليس له أن يتخير من الأقوال ويقول الصحيح والضعيف والراجح والمرجوح، ليس له هذا، إنما عليه أن يأخذ بكلام أهل العلم، وليس له أن يجتهد ولا يستقل بالنظر والكلام في مثل هذه الأشياء. فهذا أيضا من أعظم الخلل الذي يأتينا من الناحية العلمية، أننا نجد شخص من هؤلاء تقع منه أخطاء في الاعتقاد والمنهج بسبب أنه تكلم في غير تخصصه. نجده مثلا متخصصا في الفقه، متخصصا في التفسير، وتجده في باب الاعتقاد يجتهد ويرجح ويؤصل أصولا منهجية وأصولا في الجرح والتعديل. ما لك ولهذا؟ أين درست؟ متى قرأت؟ متى تخصصت فيه حتى تتكلم فيه؟ فنجده أتانا بأشياء ما سمعنا بها نحن ولا آباؤنا. لماذا؟ لأنه لم يلزم حده، لم يلزم تخصصه. واضح هذا؟ فلا بد أن تفهم هذه القضية فهما حسنا في مقام الابتداء، في مقام التخريج والتصدير. لا بد أن يكون الإنسان من بدايته أهلا لهذه المسؤولية المعينة التي يتحملها كل بحسبه. ولا بد أن يكون هذا الأمر واضحا للجميع، أن فلانا الذي تصدر في كذا أو تبوأ منزل الدعوة في كذا بابه كذا، حتى يفهم طلبة العلم هذا ولا يأخذ عنه ما ليس متخصصا فيه. فهذه واحدة. والثانية وهي موجهة لكل من يتكلم في دين الله تبارك وتعالى، أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي المسلمين وفي طلبة العلم وفي شباب أهل السنة. المؤسف أننا ننظر للأمر على أنه جميل ولذيذ، لذة الصدارة وخيلاء العلم وحب الشهرة، وأن الإنسان يتكلم في كل شيء ويخوض في كل أمر. هذا عظيم جدا، هذا ينبئ عن قلة الدين وقلة الإيمان وقلة التقوى. وهذه نقطة نعود إليها بالتفصيل إن شاء الله تعالى فيما بعد. فعلى كل متكلم أن يتقي الله عز وجل. والأخذ بالحيطة مطلوب. عندما كان بعض الصحابة، لا يحضرني اسمه الآن، أصابه الكبر، كبر في السن، وصار يطلب منه أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنا قد كبرنا ونسينا، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. وقيل للزبير بن العوام كما في الصحيح، ألا تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان؟ فقال يا ولدي، الذي قال له ذلك هو عبد الله ابنه فيما يحضرني الآن، فقال يا ولدي أما إني لم أفارق صلى الله عليه وسلم، ولكنني سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليلج النار، أو كما جاء في الحديث. فالأخذ بالحيطة مطلوب. الإنسان قد تكون عنده دراية في باب من الأبواب ولكنه ليس متخصصا فيه، وهناك من يكفيه فليتركه لغيره، ما المشكلة؟ لماذا نتكلم في كل شيء؟ لماذا يتصور المتصدر في نفسه أنه يتكلم في كل العلوم وأنه لو لم يفعل هذا فهي مشكلة؟ أين التكامل؟ التكامل الذي يكون بين الدعاة إلى الله، كان في السلف هذا وكان في العلماء هذا، هناك الفقيه وهناك صاحب اللغة وهناك صاحب الحديث وهناك صاحب التفسير، ويأخذ طالب هذا من أهله وهذا من أهله وهذا من أهله، ما المشكلة؟ وكان الإمام أحمد رحمه الله يطلب منه أن يحدث في كذا أو كذا فيقول سل العلماء، ويطلب منه أن يفتي في كذا ويكذا فيقول سل الفقهاء، وكان يسأل التابعي في التفسير فيقول أعفني من هذا. علينا أن نعيد هذه الروح الطيبة، ونحن أولى الناس بها. من المؤسف ومما يتفطر له القلب أن يكون أهل البدع أدرى منا بهذا، وأن يكونوا هم الذين يطبقونه ويعملون به ونحن عنه في غفلة. لابد أن نعيد هذه الروح الطيبة، هذا المنهج السليم الذي كان عليه سلفنا الصالح. علينا أن نترك هذه الببغاوية التي تعتري المتكلمين في الدين، دائما يعمل فمه، دائما يعمل لسانه، يتكلم في كل شيء. هذا ليس من الدين وليس من تقوى الله سبحانه وتعالى. فهي رسالة إلى كل متكلم في الدين، إلى كل داعية، إلى كل طالب علم، أن يلزم حده وتخصصه، وأن لا يتكلم في أمور لا تعنيه ولا يحيط بها علما، حتى لا يضل الناس ويفتنهم ويفتن طلبة العلم ويتسبب في المشكلات التي تضل الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى. ثالثا وأخيرا، هي كلمة موجهة لكل طالب علم، لكل متعلم، لكل دارس، أن يميز هذه الأشياء، لأنه لا سبيل لنا على أحد من الناس. صحيح؟ أنا مثلا إذا تحدثت عن نفسي ليس لي أن أقول يا فلان تكلم في كذا ولا تتكلم في كذا، ومن أنا حتى أفعل هذا؟ أليس كذلك؟ إذا كان الكبار الآن لا يقام لهم وزن، الكبار الآن لا يقام لهم وزن ولا يؤخذ بنصائحهم ولا بكلماتهم، فكيف بأمثالي ممن لا قيمة له؟ فليس لنا سبيل على أحد. المسؤولية الآن عليكم أنتم، أنا أكلمكم الآن كأخ من إخوانكم يريد نصيحتكم ويريد بكم الخير إن شاء الله تعالى. كونوا أصحاب تمييز، خذوا الباب من أهله، خذوا المسألة من أهلها، خذوا الفن من صاحبه. لابد أن يكون عندكم انتقائية وتمييز وفهم. فالداعية من أهل السنة معروف أنه متخصص في التفسير مثلا، لا تأخذ منه العقيدة بوضوح، أقولها صراحة هكذا، ليس لأنه جاهل وليس لأنه مبتدع وليس لأنه ضال، ولكن من باب التخصص، من باب التخصص، من باب لزوم الجادة والطريق الصحيح. أخوكم الفقير إلى الله لو تكلم في اللغة عزمت عليكم ألا تأخذوا مني شيئا، لو تكلم في التفسير عزمت عليكم ألا تأخذوا مني حرفا، مع أنني بإذن الله تعالى لا أتكلم بجهل ولا أتكلم إلا بكلام أهل العلم، لكنها الجادة، وهناك من يكفيني. لماذا أتحدث في هذه الأشياء؟ لماذا أتكلم في أمور لست متخصصا فيها؟ إنما أتكلم في بابي، في تخصصي، فيما درست فيه وأتقنته بفضل الله سبحانه وتعالى. فالذي يتخصص في الحديث خذوا منه بابه فقط، يتخصص في العقيدة خذوا منه بابه فقط، يتخصص في الردود بالكتابة أو بالمحاضرات خذوا منه بابه فقط، يتخصص في الجمع والترتيب ويحسن هذا اقبلوا منه هذا وفقط. لا يلزم أننا تكون عندنا الأمور فوضى ونأخذ كل شيء عن كل أحد، هذا من الخطأ في طلب العلم وتحصيله، وليس هذا من الجادة عند المتعلم، إنما المتعلم يكون عنده الانتقاء والتمييز. الفائدة الآن أنك تريح نفسك، فعندما تسمع الشيخ فلانا يتكلم في الاعتقاد ويثير مسألة معينة يخطئ فيها، تمام، فإنك تنظر ابتداء هل هو متخصص في هذا الباب؟ لا، أريح نفسك ولا تأخذ منه هذا القول. والله لو سلكنا هذه الطريقة لن تكون بيننا فتنة، لأننا بكل بساطة ويسر إذا تركنا هذا الخطأ فلن نعقد عليه الولاء والبراء، ولن تصير فتنة ولا مشكلة. واضح؟ يعني سمعنا مثلا من يتكلم في أي مسألة اعتقادية أو منهجية أو في باب الجرح والتعديل قاعد تقييدا فاسدا أو أتى بأي خطأ أو بأي مخالفة وهو ليس من أهل هذا الباب، شخص متخصص في العقيدة، متخصص في الفقه، يتكلم في الجرح والتعديل ويقول الجرح المفسر والجرح المجمل وفلان وفلان وهذه الأشياء، لو أننا ابتداء عرفنا أن هذا ليس بابه فإن الأمر ينتهي ويكون عندنا هدوء وسكينة لا نحدث فتنة. إنما الفتنة من أين تأتي يا إخواني؟ عندما نأخذ بكلامه هذا على أنه معتبر فنبدأ في نشره وتأييده، فنجد من يعترض ومن يرد فنرد عليه، صارت ماذا؟ فتنة. عرفتم هذا؟ لكن من بداية الأمر لو أننا حسمنا المادة وتركنا المشكلة انقطعت الفتنة. فحتى هذا الشخص الداعية إن كان لم يلتزم ببابه وإن كان قد تعدى حده يكون لنا دور في أننا لا نحدث فتنة من خلال الوعي والفهم الذي يفترض أن نكون عليه كطلبة ومتعلمين. واضح هذا؟ فانظروا رحمكم الله تعالى في هذه المسألة واعملوا بها عملا حازما بلا مجاملات بلا مداهنات. انظروا في التخصص، انظروا في باب كل أحد يتكلم فيه، ولا تأخذوا العلم من كل أحد لكن خذوا العلم من أهله كل على حسب تخصصه. فهذا هو ما حضر ذكره في محاولة للتغلب على هذه المشكلة. علينا أن نأخذ الأمر بقوة، علينا أن نأخذ الأمر بمسؤولية وأمانة، لأنه دين ومنهج، نحن لا نتحدث في أمور تخص الدنيا، لا نتحدث في أموالنا ولا أبنائنا، إنما نتحدث في ديننا ومنهجنا الذي هو أعز علينا من كل شيء. فهذه الخطوات لو اتخذناها إن شاء الله تعالى فإن هذا يعتبر سبيلا لحل هذه المشكلة والقضاء على ظاهرة الضعف العلمي الذي يسبب لنا الكثير من المشكلات والفتن. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من كل فتنة ومن كل مشكلة، وأن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل وسواء الصراط. ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا من كل فتنة ويتوفانا على التوحيد والسنة وهو راض عنا، وصلى الله وسلم.